والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكائن. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء. وحدثنا وقت أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث الليث من رواية بن رمح أنه سمع أبا مسعود. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن مقارض عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما في الحديث إلى النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفيها الحديث الثاني أنه شر المكاسب، وفي الحديث الثالث أنه خبيث. وقد دلت النصوص على أن كسب الحجام ليس خبثه خبث تحريم، وإنما خبث كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعض الحجام أجره، يدل على خبث كراهة، كراهة تنزيه لا تحريم. أما مهر البغي وحلوان الكاهن فخبثه خبث تحريم. والنهي في قول النهار صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، النهي في عن كسب الحجام نهي تنزيه، والنهي عن حلوان الكاهن ومهر البغي نهي تحريم. والنصوص التي فرقت بين هذا وهذا. مهر البغي هو أجرتها على الزنا، الأجرة التي تعطاها على الزنا، ويستحسب خبيث، يسمي مهرا تشبها لها بمهر النكاح والزواج، لأنها تأخذه في مقابل زناها، هي تشبه نفسها بالمتزوجة. وحلوان الكاهن أجرته على الكهانة، سمي حلوانا لأنه أخذ حلوا بدون تعب ولا مشقة، كأنه حلو، كأنه سهل بسهولة أخذه. ولهذا فإن تجد الذين يأتون الكهان يعطونهم ما يطلبون وليس هناك مماكسة، فإذا طلب قليلا أو كثيرا أعطوه. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن مهر البغي وحلوان الكاهن لا يرد على إلا مهر البغي لا يرد على صاحبه، وإنما يؤخذ وينفق في المصالح العامة المسلمين. إذا أعطاها على الزنا يقام عليه الحد ولا يرد عليه المال، وإنما ينفق في المصالح العامة. كسب الحد وكسب الردي فيه دناءة، ينفق في أشياء في غير المطاعم والمشارب، لا ينفق في الأكل والشرب، إنما ينفق في علف للدواب أو وقود للنار الحطب والغاز، أو ينفق به على الخدم والدواب وما أشبه ذلك. كسب فيه رداءة ودناءة وليس محرما، نعم، غيره أولى منه. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد.
والبغي هي الزاني.
نعم. حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حقا حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنهما عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
نعم، وفيها الحديث تحريم ثمن السنور، والسنور هو القط والهرة، له أسماء عدة، قال له السنور ويقال له الهر ويقال له القط، له أسماء كثيرة، حتى أن السيوطي ألف رسالة في أسماء سماها البلور في أسماء السنور، له أسماء كثيرة من أسماء القط والهرة، سميها العامة بعض الفئة، عندنا سميها بسة والهرة والقطة، لا أسماء كثيرة، ثمنها حرام لأنها لا تؤكل، كذلك السباع ليس لها ثمن لا تباع، والهرة لا تباع، نعم، كذلك الحشرات لا تباع، نعم، ذوات السموم، كل هذه كل ما حرم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، محرمات ليس لها أسماء، نعم. السباع لماذا تصاد السباع؟ السباع لماذا تصاد؟ تصاد لماذا؟ نعم، عرض هذا سفح، لماذا تصاد هذا سفح ليس لها ثمن، كلف على نفسه، هو اللي كلف نفسه، اللي كلفه كلف نفسه يصيد شيء حرام يريد ثمن تكلفه، صلى الله عليه وسلم. نعم،
نعم،
في شيء من هذا
السموم
في هذا السموم
يعني
ولم تتحصل
إلا بالإيمان
يكون
حرام على الآخر.
نعم، لا يأخذ، لا يدفع مثل ثمن الدم، يبذل بدون مقابل. نعم، نعم، مثل إذا احتاج إلى كلب صيد ليس له أن يشتري، لكن يهدى ولا يباع. نعم، ولا فاعل كذلك، كله ليس له ثمن لا تباع. نعم، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، ما عدا الشيء اللي مثل الذهب والفضة هذا محرم استعماله على الرجال، لكن هذا نقد يباع، مثل الحرير محلب على الرجال يباع للواحد النساء. نعم،
إذا لم يتحصل عليها إلا بالماء
لا ليس له ذلك. نعم، اللهم إذا كان هناك ضرورة يدفع به بها الموت لا شيء آخر. نعم، نعم، المحرمة ليس لها ثمن. نعم، كذلك القنفذ لا ليس له ثمن، ما يؤكل ما تباع، وكذلك ذوات السموم والحيات والعقارب. نعم،
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل كلاب فتنبعث في المدينة وأطرافها فننبعث في المدينة.
طيب شاندك
بلونين.
طيب ننبعث. نعم،
فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلبا مرية من أهل البادية.
مرية تصغر المرأة، تكلم على المرية في الشارع. نعم،
حتى إنا لنقتل كلب المريع. حدثنا يحيى بن يحيى
هذا كان أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر أولا بقتل الكلاب ثم نسخ، قال إنهم مثل من الأمم كان أولا أمر بقتل الكلاب فصاروا يتتبعون الكلاب ويقتلونها، ثم نهى النبي عن ذلك إلا الكلب إلا المؤذي والعقور والأسود البهيم الخالص الذي ليس فيه لون آخر، وكذلك ذي النقطتين إلى النقطتان لا يخرج عن كونه بهيما. هذه بقي قتلها. جاء في الحديث تعليل بأنه شيطان الأسود، كان النبي صلى الله عليه وسلم قتل الكلاب ثم نسخ الأمر بقتلها لأنها أمة من الأمم. وبقي قتل المؤذي وقتل الكلب العقور والأسود البهيم، وما فيه نقطة ما فيه نقطة يعني الخالص لأنه الشيطان. نعم نعم لا الشيطان معناها المتمرد، المتمرد المتمرد لكل سنصر الشيطان. الإنس لهم شياطين والجن لهم شياطين، شياطين لسوى الجن، ما يفترض أن يكون من الجن. كل أمة من الأمم، كل فئة من الفئات من خرج عن طبيعته يسمى الشيطان، خرج عن طبيعة الكلاب يسمى الشيطان، خرج عن طبيعة الإنس يسمى الشيطان، وخرج عن طبيعة الجن. ولهذا الكفار من الجن يسمى الشيطان، والمسلم لا يسمى الشيطان من الجن، والمتمرد من الإنس يسمى الشيطان وهو إنسي، شيطان الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول والغرور. نعم، فهذا الشيطان خرج عن غيره بطبيعة الإله. نعم نعم.
المحشي يتكلم هنا أحسن الله عليك، يقول: مريء تصغير المرأة مع تسهيل الهمزة وأصلها مريئة
مريئة ثم سهيلت وبقول بثيان فبطيمة الله في الياء وشدة فصلها المريء. نعم.
يقول: وهي لغة عربية صحيحة طبعة، وما زال العرب وأهل البوادي ينطقونها كذلك.
نعم، مريح المرأة تصل المرأة. نعم. لا الأسود جاء الأسود جاء يدل على قتلنا.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كلابه إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر
أن كذلك طبيعته أنه يخيف الناس. نعم، يعني جميع الكلاب يعني حتى كلب المرأة يعني ما يفرق أحد، حتى كلب المرأة يتبعها يخاف. نعم.
فقيل لابن عمر إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب زرع. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا.
يعني اعتنى بهذا، فهو اعتنى بالسؤال عنه واستثناءه وذكره غيره، والإنسان إذا كان له شيء حاجة يعتني به. قال: كلا كلب صيد أو ماشية. قال أبو هريرة: أو حرف، وكان صاحب حرف، وكان صاحب زرع اعتنى به بهذه المسألة وسأل عنها وحفظ استثناءها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكره غيره، يعني ما تفرد بها أبو هريرة. هذه الثلاثة مستثنات: كلب الصيد المعلم، كلب البستان والحرف، كلب الماشية الغنم الحاجة إليها، اقتناؤها لا يؤثر. أما من اقتنى غيرها فإنه ينقص من أجل كل يوم قراط، في اللغة الآخر قراطان. نعم نعم. البيع عشر ما يباع، يهدى ولا يباع، كالصحيح في خلافة هذا الصحيح الصواب لأن الإثم مستثنى شيئا. نعم.
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها.
نعم قال في بيان نسخ النسخ أو بقتلها ثم نهى النهي هذا الناس كلب الصيد والغاشية والحرف لا يباع ليس له ثمن يشمله العمر وهذا هو الذي عليه الجماهير لا بعضهم إلى أن أجاز أبو حنيفة بيعه كذلك الإمام مالك في رواية وفي رواية أنه لا يباع ولكن إذا قتل أو فله قيمة وهذا يقول الله عليه الصواب الصواب أنه لا يباع مطلقا وليس له ثمن. نعم نعم أخت الثاني فوق أنسه جنة القرآن من غير السواد نعم ما يخرج عن كون البهيم. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب ثم قال ما بالهم أبالهم وما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاول حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن سعيد حاول حدثني محمد بن وريد قال حدثنا محمد بن جعفر حاول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر حاول حدثنا محمد المثنى قال حدثنا وهو ابن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديث عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم خيراطان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزويل بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا يحيى بن يحيى
هذا فيه بيانا ما يحصل لمن اقتنى الكلب وأنه يخسر خسارة عظيمة ينقص من أجله كل يوم قيراط كل حديث الآخر قيراطان والمعول عليه القيراطان لأن النبي أحضر أولا من القيراط ثم أحضر أولا القيراط الثاني وهو مقدار من الأجر قيل إنه جزء من 24 جزءا من عمله من أجله في اليوم والليلة 24 ساعة يصنع لي كل يوم القيراطان إلا كلب الصيد والمشي والحرف فهذا مستثنى يقتنى ولا يقصد لدي شيء مرخص فيها للحاجة. نعم نعم كلب الحراسة في البلدان صاب أنهم ممنوع ويستطيع لهذه الثلاثة سيأتي الحديث تصريح بالمرء ويستطيع لهذه الثلاثة البيوت ما. لا يجوز الاقتناء فيها إنما صاحب البستان يقتل الكلب الحراسة صاحب الغنم في البرية يقتني صاحب الصيد. نعم أما كلب الحراسة في البيت لا هذا هو اللي يفعله الآن الكفرة والأوروبيون لا لو رخص هذا امتلأت المسلمين من الكلاب وصار ما هناك فرق صار ما القيمة النهي في الأحاديث صار كل يقتني كلب. نعم نعم
هذا جزاء من
يقتني
كلب غير صيد
أو لا شك عقوبة أقول هذه خسارة لا لا شك مخالفة كبير النهي. نعم ولا لا ما يحرص غير المحرمات استأجر من أحرسه. نعم.
حدثنا
يحيى من الآدميين السبيل أمهم الكلام. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا
ما تمنع النصوص يرميها ويقصدها ويحصل عليهم الآدمي. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. حدثنا يحيى بن يحيى
كلب الله وغنم سبق. نعم معلم كما السيد. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم
كلب الحرف لأن صاحب الحرف حرف بستان فأتنا بالسؤال عنه ومعرفة حكمه لأنه مبتلى بهذا فالإنسان لا تري بشيء يسأل الحكم. نعم يتعرف حكمه فأبو هريرة عرف حكمه لأنه صاحب حرف وذكر غير الصحابة. نعم.
حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صاعد نقص من عملهم كل يوم قيراطان.
أيما أهل دار اتخذوا كلبا هذا فيه الرد على من قاس كلب الحراسة في الدور على كلب الصيد التصريح بأن الكلب في الدار لا يجوز وأنه نقص من كل يوم قيراطان تصريح صريح. أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو صائد كلب صائد أو كلب صائد ينقص من أجله هذا صريح لأن الكلب للحراسة في الدور والبيوت لا يجوز وأنه ممنوع. وفي الرد على من قاس على كلب الماشية أو كلب الحرف. نعم من يقتنع عارف.
قال عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان.
كلب صائد أو كلب صيد هذا صريح لأنه لا يجوز اتخاذ الكلب في الدار للحراسة. نعم الرد على من قاسه على كلب الماشية أو كلب الزرع. نعم الزرع صاحب الزرع محتاج صاحب البستان بستان واسع شاسع الأطراف أجل الكلب ذاك البيت يسلو هذا وقد يكون في الغالب يكون صاحب الزرع ناعي عن البلد ويكون بينه وبين جاره مسافة يخلف الدور فإنها متقاربة مسافتها قليلة فلا حاجة إلى مساحتها قليلة فلا حاجة إلى الكلب. نعم. نعم له ايش يؤوي ايش لا يؤوي هذا معنى لا يجوز ايوه ها خلال ما هذا كان الصيد ماشي مستقل. نعم هذه مستقلة. نعم ثلاثة كلب الصيد كلب الزرع كلب الماشية. نعم
حدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ بمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا أبو رزين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد.
إي ورب هذا تصديق كلمة تصديق إي كسر الهمزة وسكون الياء يعني كلمة تصديق من قول قال قل إي ورب إنه لحق. نعم
عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به.
هذا يعني هذا دليل على أنه ليس حراما لأن الإصم لا يفعل الحرام يكون فعله عليه الصلاة والسلام صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة، ونهى عن كسب الحجام، ثم حجم وأعطى الحجام وجرته، صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه. لهذا استدل ابن عباس قال لو كان حراما ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام وجرته. نعم.
أحسن الله عليك. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام،
وهو عبد لبن بياضة اسمه نافع، أبو طيبة عبد لبن بياضة اسمه نافع، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرته رغم صاع أو صاعين أو مدة أو مدتين، وكلم أهله سيده كان يخفف عنه من الخراج، والخراج هو ما يوظفه هو السيد على عبده كل يوم والباقي له. نعم. إذا كان مثلا يعطي السيد كل يوم درهمين ويخفف عنه يكفي درهم. نعم. نعم. إيش؟ نعم. نعم. افعله تشريع لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليك. فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه.
نعم صاعين هنا كل لفظ أخذ مد أو مدين. نعم. نعم. هذا أجر فعل على الحجامة. نعم.
وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أفضل دوائكم.
وفي بيان فضل الحجامة، فضل التداوي بالحجامة، وأنه من أفضل العلاج في ثوران الدم، من أفضل ما تزوم الحجامة، الحجامة من أفضل العلاج لثوران الدم، وهي من العلاج ما يقال أنه السنة، لكن علاج يحتاج الإنسان إلى حجامة، ولابد يكون يسأل أهل الخبرة هل يحتاج إلى حجامة أو لا يحتاج. نعم. إذا احتاج في الحجام من أفضل التداوي لثوران الدم. نعم.
أحسن الله عليك. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أفضل دوائكم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال
إن أفضل ما تداويتم به الحجامة النصب.
إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أفضل دوائكم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمس.
نعم. فيها فضل تداوي بالحجامة والقسط البحري ويقال له العود الهندي. قال ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. الغمز هو رفع العظم الذي ينزل في حالة الصبي. كانت النساء وإلى الآن ينزل العظم إلى الحلق ويسمى باللوز بعد يرفعونه، وهذا في تعذيب للصبي. فالنبي قال صعقوا صعط العود الهندي ثم صعط في أنفه يرتفع العظم، لأنه إذا نزل العظم سد الحلق وصار يتعبه يسمى العذرة، وجعل الحلق يسمى العذرة. فالنبي قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز، يعني يرفع العظم الذي في الحلق يرفعه إلى فوق، وعطاهم البديل السعوط العود الهندي وقص البحري، العود الهندي ويقال في قص البحري سعط الأنف ينزل الحلق ويزول وجع الحلق. وبعض النساء الآن يفعلون هذا الغمس إذا نزل نزل الحلق رفعوه، يعني هذا يتعب الصبي، ولهذا قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمس عليكم بالسعوط العود الهندي وقصة الواحد. نعم. فيه دليل على أن الحجامة والصعود من أفضل الأدوية عند الحاجة إليها. وقال إيش؟ أحد أعرف
غير أنه قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمس.
غمس رفع العض اللي في الحلق إذا نزل. نعم هو يصبع باللوز الآن. نعم وهذا من شفقة على الأمة ورحمته به. نعم
حجامة فعل صلى الله عليه وسلم بعد
الحجامة فعله أقول التداوي من باب التداوي. نعم
أو فعل صلى الله عليه وسلم لا يكون فيه مجال يقال باسم التحريم الإباحة وأن المفروض هو فعل
الحجامة. لا لا ما في كراهة. نعم هذا علاج علاج عند الحاجة إليه. ما في كراهة ولا تحريم على صفة الإباحة من التداوي الإباحة، بل فإنه سنة مستحب التداوي. عباد الله تداوي ولا تداوي بحرام. نعم
أحسن الله لك. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس يقول رضي الله عنه يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته.
خفف عن كلمة الموالية، خففوا عنه. إذا كان مولاه يعطي كل يوم درهمين قال خفف عنه يكفي درهم. وهذا اسم الخراج. الخراج مخارجة بين السيد والعبد. كان يقول مثلا السيد يأذن لعبده يشتغل كل يوم في الصناعات في العمل، ثم يعمل أو يعمل في صنعة في الحداد أو النجار، أو يكون يعمل مثلا في ساعات في الزمن هذا، أو في الفلاء في الزرع، ويقول اشتغل واعطني كل يوم درهم والباقي لك، يترك الباقي له يستفيد منه وينفق على أولاده في الأولاد. أو يقول مثلا تكسب كل يوم 10 ريالات وأعطيه 5 ولك 5، تكسب مثلا في الزرع 100 ريال في اليوم تعطيه 70 ولك 30، أو يوظف عليه كل أسبوع، كل أسبوع تأتي 100 200 300 400 والباقي لك. هذا الخراج. ويقال أن الزبير رضي الله عنه كان له 1000 عبد ووظفهم، قال كل واحد يأتي منكم بدرهم كل يوم بدرهم، فصار يأتي كل يوم 1000 درهم، 1000 عبد كل واحد يأتي لهم بدرهم فيأتي كل يوم 1000 رضي الله عنه وارضاه. نعم لا ما ينطبق عليه العمالة أحرار العبيد. كيف تستعبدون الناس وقد ولدتم ماتوا أحرار؟ العمالة عمال تأتي من تسر تشغلهم عندك ولا تسفرهم، تستعبدهم يشتغلون عند الناس يعطونك، ما الذي يباح لك؟ نعم لا هذا حرام، ما يجوز هذا، لكن مال بالباطل. نعم بس إذا كان عبد اشتريته بحر مالك نعم يشتغل ويعطيك. نعم وما تجيب عامل حر تأخذ ماله بدون مقابل هذا مثل مال بالباطل. نعم
أحسن الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم
فعل السعوط، احتجم واستعط فعل السعوط والسعوط في الأنف، في دلالة النبي استعمل بالعلاج السعوط في أنفه والحجامة. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم اسمه نافع عبد البياضة خوفا من خراجه الذي يدفع كل يوم سيده. وهذا من فقه ابن عباس استنباط قال لو كان حراما لم يعطه وجرته. استنبط ابن عباس رضي الله عنهما أن كسب الحجام ليس بحرام لأن جسم أعطاه وجرته. هذا عبد الإنسان له يوظفه. أما العمال لا عمال إذا كان عنده عمل تشتغلون ولا علي كان يعني تأذن له يذهبون إلى بلادهم يشتغلون أو يشتغلوا عند غيره تنقل كفالتهم. أما أن تجعلهم يشتغلون عند الناس ويعطونه كل يوم بدون مقابل هذا من كلمة بالباطل. نعم نعم صباح.
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة فقال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعن
اليوم إن شاء الله آخر الدروس قبل الامتحانات آخر الدروس في درس المساء الليلة إن شاء الله بعد شرف توقف الدروس فعاد سنين بعد إن شاء الله صلى الله عليه وحياة طيب. نعم تفضل. نعم إيش نعم هذا من نصح عليه السلام قال لي ألا يتعلم الصبي وأعطاهم البديل. البديل الصعب في أنفه. نعم الأصل الأصل التحريم هذا هو الأصل إلا بصالح. لكن قد يكون الإنسان أو المرأة إذا لم تعلم حكم قد تكون معذورة في اجتهادها. هذا في تعليم تعليم الصبي ما يجوز التعليم ما يجوز التعليم. ظاهر الحديث الأصل في النواهي تحريم إلا بصالح هذا هو الأصل. نعم نعم تبرع بالدم. نعم لا هذا يختلف. الحجاب لها مكان معين يأخذ به الدم فاسد. نعم
اليمن نساء.
نعم
يقول أحسن إليك هل النهي عن انتعال قائما وشرب قائما والنفخ في الإناء للتحريم أم الكراهة؟
إيش هل إيش أعد
النهي عن انتعال قائما والشرب قائما والنفخ في الإناء للتحريم أم الكراهة؟
أما النفخ فظاهره على ظاهر ظاهر التحريم لأن لا أعلم صالح من الصلاة. أما الشرب قائمة جاء ما يدل على أن النهي بالتنزيه هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حجة الوداع إلى زمزم وهو مسقوط فشرب قائمة فأخذ العلماء من هذا أن النهي بالتنزيه. الشرب قائما الشرب قاعدا أفضل وأمرا والشرب قائما جائز. اختار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان الشرب قائما حرام لكن الصواب كما هو معروف عند اهل الجمع بين الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم فعله دل على النهي والتزيين. اما نفخ الشراب فالاصل اصل التحريم على ظاهره ويشفى الانفعال قائما. يحتاج إلى تأمل إن فعل قائما يحتاج إلى تأمل. أظن في منسوخ في هذا مثل جاء في الحديث الآخر من شرب قائما فليستقي يتقي يعني هذا منسوخ. يحتاج إلى تأمل إن فعل قائما. نعم
ما يحصل أحسن إليك إن فعل النعلة في منها السير التي تربط يلبسها قائما فتخرج عورته
ما يظهر أنه لا بأس بالإنفعال قائمة وقاعدة لكن يحسب أن هذا مسفوح ينظر فيه. نعم نعم
جاء حديث في سنن ماجه
في إيش
الإنفعال قائمة النهي
النهي لكن هل يحتاج إلى صحة هل هو صحيح ثم إذا صح هو مسفوح والجمهور يحملها على الأدب، فما بالأدب يقول يحملها على التنزيه في مثل هذا، والأوامر يحملها على الاستشفاء. لكن الصواب في الأصل بالأوامر الوجوب إلا بالصالح، في الأصل النهي التحريم إلا بالصالح. نعم.
ما هو المكروه وهل نحاسب على فعله؟
المكروه في القرآن وفي السنة وعند السلف هو المحرم. الله تعالى بعد أن ذكر الله المحرمات في سورة الإسراء من الشرك والقتل والزنا والكبر، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يعني محرما. وفي عرف المتأخرين مرض الله كراهة التنزيه، يعني تركه أولى ولا يعاقب الإنسان عليه. ويأتي في السنة كراهة التنزيه في الحديث إن الله كره لكم كلا، وقال قوله عليه الصلاة والسلام كان يكره من قبلها والحديث بعدها الإشاء. أما قول إن الله كره لكم كلا وقال كلا السؤال، هذا كراهة التحريم. نعم. فالمكروه كراهة التنزيه هذا لا يعاقب الإنسان عليه، أما المكروه كراهة التحريم فلا، فهو محرم. نعم.
لكن حسنا لو لزم،
نعم
لو لزم المكروه دائما
كره التنزيه، نعم يقول لا يعاقب عليه الانسان، يعني ما يأثم، لكن ترك الاولى خلاف الاولى. نعم.
ما صحة حديث ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه؟ واذا كان صحيحا فهل المقصود اعمال الاخره ام اعمال الدنيا؟
نعم ما أعرف الحديث هذا، لا أذكر الحديث. نعم.
هل يجوز المرأة أن ترفع صوتها بالقراءة في الصلاة وفي دعاء القنوت؟
إذا كانت الصلاة جهرية وليس عندها رجال أجانب لا بأس، ولا تؤذي أحد من النائمين. أما إذا كان عندها رجال أجانب فلا ترفع صوتها خشية أن يستتر بها. إذا كانت في البيت وحدها ولا عندها رجال أجانب لا، صلاة جهرية لا بأس. نعم.
هل يجوز للنساء يصلين على الجنازة في البيت قبل إخراجها؟
نعم لا بأس، لا حرج، صلي على الجنازة في البيت وفي المسجد. نعم.
يوجد بجانب بيتنا غرفة صغيرة كان الرجال يتعلمون فيها من قديم قبل افتتاح مدارس، وبعد مرور زمن قام أحد أهل القرية وأخذ هذه الغرفة وأصبح يدعي أنها ملكه، وأبى أن يردها ويشتريها منه لأنها وأبي يريد أن يشتريها منه لأنها بجانب البيت. والسؤال هل يجوز لنا أن نشتريها منه ونحن نعلم أنها سبيل وليس في كف؟ وهل يجوز لنا أن نتبع المسافة التي فيها المساحة التي فيها هذه الغرفة حيث أنها منطقة جبلية فننقش منها أحجار؟
هذه المسألة خصوم، هذه ينظر يعني حال إلى أهل العلم موجودين هناك وينظروا فيها، والقبائل وأصحاب القبائل ينظر فيها، وإذا كانت وقف لا تباع لا يتعطف مصالحها. وهذه مسألة تتعلق بأهل البلد، ينظر أهل العلم في البلد في القرية ينظروا فيها، إذا ثبت أنها قف السبيل لا يباع. نعم يصرف يمضى السبيل كما هو، وإذا كان لها رائع يصرف الرائع فيما ذكره فيه الواقع. نعم.
هل يثاب الإنسان على ذكر الله باللسان والقلب غافل؟
نعم، لكن إذا كان القلب ليس غافلا فأفضل، إذا كان ذاكر بقلبه ولسانه هذا فضل عظيم. وإذا ذكر الله باللسان هذه عبادة يثاب، لكن ليس كثواب أن ذكر الله بقلبه ولسانه. نعم.
هذا السائل أحسن إليك يقول هل يقاس الكلب الأسود القط الأسود في جواز القتل بجامع الافتراس؟
لا، إذا كان يفترس ويؤذي فالمؤذي يقتل، إذا كان القط يؤذي أو يؤذي أهل البيت أو يفسد عليهم يقتل، المؤذي يقتل. أما إذا كان المؤذي فلا يقتل لمجرد سواده. نعم.
هناك أختان اشترتا ذهبا، كل واحدة منهما اشترت ذهبا متفاوتا في الثمن، ثم بدا لهن لما وصلنا البيت أن كل واحدة منهن تأخذ ذهب الأخرى أو تسقط وتسقط صاحبة الذهب الأغلى الفرق تسامحا مع أختها.
وتسقط إيش؟
صاحبة الذهب الأغلى الفرق تسامحا مع أختها، ما حكم هذا العمل؟
ما يجوز الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ليس لهن ذلك، ولكن تبيع عليها بالدراهم، بالدراهم فضة، ثم بعد مدة إذا تشتري ذهبها تشتري فضة، أما ذهب بذهب فلا يزال يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نحمد الله سبحانه ونشكره أن أعادنا إلى مجالس العلم والذكر، ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا الحديث فيه أن بيان عمر، بيان من عمر رضي الله عنه في هذا الحديث، فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر، قال: إن الله يعرض بالخمر، يعني لما نزلت آية البقرة ويقول تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفسهما، فهذا تعريض بتحريمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء منها فليبعه، فليسحب وليبع. هذا نصح عليه الصلاة والسلام لأمته، حيث أمرهم أن يبيعوا وينتفعوا قبل أن تحرم. ثم قال: فمن أدركت هذه الآية فلا يبيع ولا ينتفع، وهي آية المائدة، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية حرمت تحريم الخمر باتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة أولا لما كان الآية، لما كان فيه تعريض تحريم الخمر ولم تحرم، يعني ينتفع الإنسان بما عنده قبل أن يتحرم. فلما حرمت قال النبي: من أدركته هذه الآية وآية التحريم فليبع، فلا يبع ولا يسحب ولا يبع ولا ينتفع. وذلك أن الخمر وتحريم الخمر جاء على مراحل. أول ما نزل في تحريم الخمر آية البقرة في شأن الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بين الله أن فيها منافع في إثم، وأن الإثم أكبر من نافع. بعض العقلاء تركوا شربها، ولما نزلت هذه الآية، وكان عمر رضي الله عنه قد أشكل عليه الأمر، فلما نزلت هذه الآية قرأت عليه، قال: كان قبل ذلك اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآتوا الزكاة حتى تعلموا ما تقولون. فكان الناس يشربونها في الوقتين الطويلين بعد العشاء وبعد الفجر، ولا يشربونها بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، لأنها أوقات قصيرة قد يستمر السكر إلى وقت الصلاة. فأتي عمر وقرأت عليه هذه الآية لما نزلت، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت آية المائدة الباتة في التحريم، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقرئ على عمر فقال انتهينا انتهينا، فانتهى الناس استقبلوا بها سكن المدينة واستفكوها وأهرقوها. وهذا يدل على شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم للأوامر والنواهي. جاء في حديث آخر أن أبا طلحة كان عنده أناس وكانوا يشربون الخمر، فسمعوا منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بالتحريم، فأمر أبا طلحة أنسا يسمع يسمع تسمع تسمع الخبر، فلما سمعوا الخبر انتهوا وسفكوها في سكه المدينه، في سكه المدينه. احتج به بعض العلماء على ان الخمر ليست بنجسه، لانها لو كانت نجسه لما اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على سفكها في سكه المدينه، تصيب الاقدام وتصيب الثياب طرف الثياب، دل على انها ليست نجسه. واما قوله تعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام إنما الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس، فالمراد الرجس المعنوي. والجمهور على أنها نجسة، وأجابوا عنها لأنهم لم يعلموا بنجاستها في أول الأمر. نعم، الجمهور على أن الخمر نجسة، وقول آخر لأن منها ليست نجسة ولا يلزم من تحريم النجاسة. نعم.
حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حاول، وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته بما ساررته؟ فقال أمرته ببيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها.
وهذا كان أولا قبل أن يعلم هذا الرجل تحريم الخمر، أهدى الذي يصنع راوية الخمر قبل أن يعلم أنها محرمة، بناء على ما كان عليه الناس كانوا يشربونها في أول الجاهلية في أول الإسلام، كانت نفوسهم متعلقة بها، ولهذا نزل ولهذا كان تحريمها على التدريج توطئة ومراعاة لأحوال الناس. فهذا الرجل أهل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أما علمت أن الله حرمها؟ ثم ساره إنسان بجواره فقال له بما سررته؟ قال قلت له بعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. في دليل على أن الواعظ والخطيب والمحدث لا بأس أن يسأل الإنسان بما ساره حتى يخبره بالحكم إذا كان يحتمل أن يعتقد الخطأ. ولهذا سأل بما ساره فأخبره بالحكم لأنه كان يعتقد الخطأ، قال بعها هذا خطأ، فقال له إن الذي حرم ثمن شربها حرم بيعها. ويدل على تحريم الخمر بجميع وجوه التصرف، يحرم شربها ويحرم بيعها وإهداؤها. لا يجوز أن تهدى الخمر ولا أن تباع ولا أن تشرب ولا أن يحملها الإنسان ولا أن يسقيها غيره. ولهذا جاء في الحديث يعنى في الخمر عشرة، يعنى في الخمر نفسها وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول في إليه وآكل ثمنها، كل هؤلاء ملعون. نعم.
حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وهلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة بالخمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة بالخمر.
نعم، تحريم التجارة بالخمر سابق على تحريم الربا، لأن تحريم الربا من آخر ما نزل سورة البقرة. يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عاد تحريم التجارة في الخمر ليعلم بذلك من لم يعلم الحكم. نعم، اشكال السالة هاي حرم التجارة في الخمر. تعرض له
قال عبد الله قولها لما نزلت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم حرم التجارة بالخمر. قال القاضي وغيره تحريم الخمر هو في سورة المائدة وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزلت أو من آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يبلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك.
يعني ذكر احتمالين، احتمال الأول أنه أعاد ذكر التحريم ليبلغ من لم يبلغه، أو أن التجارة في الخمر هي التي تأخر تحريمها، حرمت الخمر نفسها ثم حرمت ثم بعد ذلك حرمت التجارة في الخمر في آخر. لكن يبعد هذا الاحتمال القصة التي سبقت، وهو أن هذا الرجل الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم راوية الخمر ثم ساره الإنسان ببيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، وهذا ظاهر أن هذا متقدم. فلقر النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما حرم الربا وحرم التجارة في الخمر، وإن كان أخبر بالتحريم قبل ذلك. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حدثنا
يعني أجملوه يعني عذابوه. في هذه الحالة تحريم تحريم الميتة والخمر والخنزير والأصنام، هذه محرمة. إذا كان الميتة والخمر والخنزير والأصنام، والخنزير هذا محرم لعينه وكذلك الميتة، والخمر كذلك اختلف العلماء فيما إذا تخللت إذا هل يجوز تخليلها أو لا يجوز تخليلها. قال بعض العلماء لا يجوز تخليلها, قال آخر لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها ولم يأمر بتخليلها, لكن إذا تخللت بنفسها صارت خلا. هذا محل خلاف بين أهل العلم, وفيه دليل على تحريم الحيل, وأن الحيل على المحرم لا تخرج عن كونه محرما. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم البيتة تطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس إذ يجعلونها في المصباح في السراج. في الأول ما كان هناك كهرباء, كان يجعلون الشحم والودك للمصباح يوضع فيه فتيلة وخرقة ويشعل في طرفها النار, طرفها النار وطرف الآخر الشحوم أو الودك. فقال لا هو حرام الانتفاع بها بالاستصباح. ثم بين أن هذا حيلة والحيلة باطلة, شحومة محرمة, فكون يتحيل ويجعلها في المصباح وفي الجلود ينتفع بها في المصباح وفي الجلود هذا حيلة, والحيلة لا تخرج المحرمة كونها محرمة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيل من فعل اليهود وذمهم عليه, فقاتل الله اليهود فإذا لعن الله اليهود الله لما حرم عليهم الشحوم يعني حرم الله عليهم الشحوم عقوبة لهم كقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل الظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. سبب بغيهم وظلمهم حرم الله عليهم الشحوم, شحوم المذبوح حتى المذبوحة مو شحوم الميتة, حرم الله عليهم الشحوم بسبب ظلمهم وعنادهم كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم وبصدهم عن سبيل الله. فلما حرم الله عليهم الشحوم احتالوا فأخذ الشحوم وأذابوها, أذابوها على النار موعوها وأذابوها حتى صارت دهن ثم باعوها وأكلوا ثمنها وقالوا ما احنا ما بعنا الشحم بعنا دهن, ما بعنا الشحم بعنا دهن. هذه حيلة ولكن حيلة باطلة, ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحيلة الباطلة لما قالوا يا رسول الله شحوم البيت ننتفع بها تطلى بها السفن ويتن بها الجلود ويسفن بها الناس, فقال هذه حيلة ولا تخرج عن كونه محرما. ويك حيلة اليهود حينما حرم الله عليهم الشحوم أذابوه يعني على النار ثم باعوه وأكلوا ثمنه, وكحيلة أصحاب السبت الذي حرم الله عليه اصطياد السبت اصطياد الحوت يوم السبت فابتلاهم الله بأن كانت الحوت لا تأتي إلا يوم السبت ولا تأتي بقية الأيام, احتالوا فنصبوا الشراك يوم الجمعة ثم تصيد يوم السبت ثم يأخذون يوم الأحد, وقالوا ما صدنا يوم السبت خلها يوم الأحد. هذه حيلة, فلما فعلوا ذلك فسخهم الله خردة وخنازير أعوذ بالله.
نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حاء, وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك عن يعني أبا عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة, ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
نعم هذا هو قاتل الله سمر، هذا من شدة غيظة وغضبه عليه. وسمر رضي الله عنه تعول ذلك أنه أخذ خمرا من ذمي وباعه واحتسب ثمنه من الجزية، متعولا أنه كما يجوز لهم بيع الخمر فباعه واحتسب ثمنه من الجزية، وهذا لا يجوز لأن يعني هم الذين يبيعونه لا أن نبيعه نحن لهم، لكنه تعول رضي الله عنه فأخذ خمرا من ذمي وباعه واحتسب ثمنه من الجزية متعولا أنه يجوز لهم بيعها وأنه إنما أخذها من سبب من الجزية. فلما بلغ عمر قال قاتل الله سمرة، هذا ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود إن الله الحر عليهم الشوم أذابوه. أعاد الحديث
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن رأى أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
صلح. جملوها يعني أذابوها على النار حتى صارت دهن، وقالوا إنها صارت دهن الآن تغيرت ما هي بشحوم، هذه حيلة على المحرم. نعم.
حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
الله العافية. نعم.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب
مثل ما يتحيل بعض الناس على الربا الآن مثل قلب الدين على المعسر، بعض الناس إذا صار له دين على شخص لو 10,000 أو 20,000 ثم حل الدين والمدين معسر قال أعطيني ذلك، قال أنا معسر والله ما عندي شيء، قال أبيع عليك سيارة تسعة وعشرين يبيعها 30 ثم يقول بيعها في الحال فيبيعها في الحال ويعطيه 20 ويبقى في ذمته وتراكم الدين عليه، هذه حيلة، هذا قلب الدين على المحسن، حيلة على الربا ما يستطيع يقول بزيد عندي في 20 نخلي 30 جاء تحيل ببيع السيارة. نعم هذه حيلة، حيلة باطلة، هذا ربا. نعم.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز.
نعم وهذا الحديث فيه تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا أو مؤجلا، وكذلك بيع الورق بالورق يعني الفضة بالفضة الورق الفضة متفاضلا أو مؤجلا، إذا باع ذهب بذهب فلا يجوز أن يزيد بعضها على بعض، ولهذا قال تشفوا يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، لا بد أن يتساوي بالميزان، وكذلك لا يجوز التعجيل، ولهذا قال ولا تبيعوا منها غائبا بالعجز، إذا باع الذهب بالذهب لا بد أن يتساوي في الميزان ولا بد أن يكون يدا بيد خذ وأعطي، وكذلك الفضة بالفضة، وإذا باع أحدهما بالآخر سقط أحد الشرطين، إذا تماثلا لا بد من شرطين، كما إذا كان بيع الشيء بمثله ذهب بذهب فضة بفضة لا بد من شرطين، الشرط الأول أن يتماثل بالميزان، يتساوي بالميزان، لا يزد بعضها على بعض. والشرط الثاني التقابض بمجلس العقد ما في تأخير. أما إذا اختلفت بيع أحدهما بالآخر ذهب فضة فضة بذهب، سقط أحد الشرطين وبقي الشرط الآخر، يسقط شرط التماثل، لا يجب التماثل. له أن يبيع 100 غرام من الفضة غرام واحد من الذهب، ما في مال الزيادة لا بأس، لكن لا بد من التقابض الشرط المجلس العقد خذ وعطي. إذا اتفق ذهب بذهب فضة فضة لا بد من شرطين، التماثل تساوي بالميزان، والثاني التقابض المجلس العقد. وإذا اختلف أحدهما بالآخر سقط أحد الشرطين وهو التماثل وبقي الشرط الآخر وهو التقابض المجلس العقد. وسيأتي أيضا هذا الحكم هذا في بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر واللحم باللحم، أربعة أصناف. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه، وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد رضي الله عنه بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد.
والورق والفضة لا تبيعوا إلا مثلا بمثل، هذا الشرط الأول، وكذلك لا تشفوا، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، هذا الشرط الثاني تقابل مجلس العقد. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
القاري
يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء.
هذا تأكيد وزن، تأكيد يقول وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، تأكيد يقول وزنا بوزن، هذا الشرط الأول لا بد من التماثل إذا اتفق. نعم. لا يزيد بعضها على بعض.
حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين.
نعم. والدينار ذهب والدرهم فضة. بعض الناس بعض الرجال بعض النساء يغلط يقع في الربا، يكون عنده ذهب قديم، يكون بعض النساء عنده ذهب قديم، تأتي إلى باع الذهب الصار وتبيع عليه الذهب القديم بذهب جديد وزيادة دراهم، هذا ربا، ولو كان هذا قديم وهذا جديد لا بد أن يتمثل بالميزان. والمخرج من هذا هو أن تبيع الذهب القديم بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهب جديد، أما تبيع ذهب قديم بذهب جديد بزيادة لا. معلوم أن الصغير ما يرضى أن الذهب القديم بالذهب الجديد، لا بد يأخذ الفرق، والفرق لا يجوز بالذهب بالذهب، لكن المخرج أن تبيعه بالفضة تبيعه بالدراهم والأولى أن يبيح عند شخص ويشتم شخص حتى لا يكون حيلة يتحيل. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرنا ذهبك ثم أتنا، إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطيه ورقة أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
أقول هاء هاء وهاء يعني خذ وعطي خذ وعطي، هذا الشرط الثاني يعني ما في تأجيل. لما قال الذهب قال إذا جاء خادم نعطيك الورق، قال لا ما فيه إلا يد بيد هاء وهاء خذ وعطي، تأجيل ما في تأجيل. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزغري بهذا الإسناد. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلق قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث قالوا أبو الأشعث فجلس، فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، قال نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك
أن يبيعها في أعطيات الناس
في أعطيات
ها؟
أعطيات الناس
لا أعطيات الناس يعني في أعطيات الناس
أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء.
نعم. وهذا فيه بيان أن فيه بيان تبليغ العلم ونشره، عبادة يبلغ العلم وينشره وعدم المبالاة بمن يمنع من ذلك. ومعاوية خفي عليه النص، ولكن عبادة بلغه هذا الحديث، وحديث عبادة فيه أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ستة أشياء. إذا بيع بعضها ببعض متماثلة، إذا بيع كل صنف منها بمثله، فإنه يجب شرطين: الشرط الأول التماثل ولا يزيد بعضها على بعض، والشرط الثاني التقابل مجلس العام. إذا بيع الذهب بالذهب لا بد من شرطين: تماثل بالميزان والتقابل مجلس العام، فضة بفضة كذلك، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، تمر بتمر. فلا يجوز أن تبيع صاع من البر بصاعين من البر، ولا صاع من الشعير بصاعين من الشعير، ولا صاع من التمر مثلا السكري أو نبتة السيف بصاع مثلا من الخضري بصاعين، ما يجوز ولو كان هذا فاخر وهذا غير فاخر، لابد من التماثل. وإذا أردت والمخرج من هذا هو أن تبيع التمر الرديء بدراهم ثم تشتري بدراهم تمرا جيدا،
هذه الأشياء الستة يجري فيها الربا بالإجماع، أجمع العلماء على هذا أن الربا يجري في هذه الأمور الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. الأشياء الأربعة البر والشعير والتمر والملح إذا بيع بعضها ببعض، إذا بيع الشيء بجنسه يجب شرطين: بر ببر، تمر بتمر، شرط تماثل والتقابض الإنسان. وإذا بيع بعضها ببعض، إذا بيع البر بالشعير التمر بالملح جازت الزيادة، سقط أحد الشرطين وهو الزيادة. فيجوز أن تبيع 100 كيلو مثلا من التمر ب50 كيلو من البر، لا مانع، لأنه مختلف، الجنس مختلف، سقط أحد الشرطين، لكن يجب الشرط الآخر وهو التقابض من الجسر، خذ وعطي. اختلف العلماء في بعض هذه الأشياء الستة هل تقاس عليها أو لا تقاس. ذهبت الظاهرية إلى أنه لا ربا إلا في هذه الأشياء الستة، لأن الظاهرية يمنعون القياس، قل ما في ربا إلا في هذه الأشياء الستة، ما عدا هذه الزيادة مثلا، ما عدا هذه الأشياء فلا بأس بالزيادة ولا بأس بعدم التقابض بجنس العقد، كالنحاس والرصاص والحديد والأرز وغيرها، ما عدا هذه الستة لا يجري فيه الربا. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقاس عليها ما وافقها في العلة. اختلف العلماء في العلة التي يقاس عليها. فالعلة في الذهب والفضة الثمنية، كونها ثمن الأشياء، هذا هو الصواب. قال بعضهم إن العلة الوزن، لكن الصواب الثمنية، فالعلة كونها ثمن للأشياء، وكل ما كان ثمن للأشياء فإنه يأخذ هذا الحكم. مثل الأوراق النقدية الآن، الأوراق النقدية ليس الذهب ولا فضة، ولكن حكم الذهب والفضة، فلا يجوز أن تبيع ريال بريالين سعودي، ولا يجوز أن تبيع 100 و10. ومثل الصرف، ما يجوز أن تصرف 100 و98. أما إذا اختلفت العملة، ريال سعودي دولار، فهذه العملة مختلفة، اختلفت العملة بالفضة، لا بأس بالزيادة، لكن لا بد من التقابض مجلس العقد. ومثل التحويلات، عندما يحول الإنسان ريالات سعودية إلى بلد آخر ويأخذها دولارات أو جنيهات مصرية أو دينار كويتي، لا يجوز هذا، لا بد يكون يدا بيد. والمخرج من هذا أحد أمرين: الأمر الأول أن يشتري العملة التي يريد أن يحولها ثم يحولها، إذا أراد أن يحول دينار كويتي يشتري دينار كويتي هنا ويحوله في مكة ثم يقبضه هناك، وإذا أراد أن يحول جنيهات مصرية يشتري جنيهات مصرية هنا قبل ثم يحولها جنيهات مصرية ثم يقبضها. والمخرج الثاني أنه يحولها ريالات سعودية، لكن إذا وصل هناك يستلم الريالات السعودية ثم يصارف البيت، يصارف في الحال أنا معي ريالات سعودية أريد جنيهات مصرية أو أريد دولار كويتي، دينار كويتي أو دولار، يأخذها بيده ويصارفه في الحال. أما ليه يحول ريالات السعودية ثم يأخذها جنيهات مصرية أو دولارات، فهذا ما يجوز ربا. قول وبدها لنحدثا وإن رغب عنه معاوية، دل على أن تبليغ العلم ونشره وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومعاوية معذور في هذا، يريد التثبت من هذا وهو لم يبلغ الحديث، وهي دل على أن الكبير والعالم من الصحابة من غيرهم قد يخفى عليه شيء من العلم. هذا معاوية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الوحي، وهذا أمر مشهور في جرائم الربا في هذه الأشياء الستة، ومع ذلك خفي على معاوية، من حافظ حجته على من لم يحفظ، وهي دليل على العالم الكبير قد يخفى عليه بعض العلم. العلم مشاع، اشكال على قوله لم يحدث أنه وإن رغم عليه تكلم عليه في أصحاب النوفي لا إيش ليلة سوداء. قال آخر حديث قال إيش؟
قال وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه.
يتكلم عليها على هذا النسخة الثانية ها؟ قوله في ليلة السوداء أي مظلمة
أي مظلمة مستنيرة بالقمر أي وإن حرمت قبل الجهاد معه
حرمت
لأجل قولي بحق
مخيبة يعني ولو حرم من الجهاد. نعم وش قال عندك؟
قول لا نحدثن بما سمعنا. قال فيه جوان العلماء بما أوجب الله سبحانه عليه في قوله تعالى لا تبينه للناس ولا تكتمونه.
نعم
وليكون قوامين بالقسط وأداء لله.
بس نعم سب طرف سب قلوه نعم نعم هذا العلة في البر والتمر والشعير والملح اختلف العلماء فيها. قال بعض العلماء العلة الكيل لأنها مكيلة كل ما وافقها في الكيل فإنه يحرم يجري فيه الربا. وقيل العلة الطعم وقيل العلة الادخار. الشافعية يرون أن العلة الطعم ومالكية يرون أن العلة الادخار كل مدخر. ومنهم من يرى الحنابلة الكيل والوزن. والأقرب في هذا أنه لا بد من اجتماع هذه الأمور كلها. لا بد أن يكون مكيل مدخر ومطعوم. إذا كان مكيل مدخر ومطعوم مثل الأرز الأرز يجري فيه الربا مكيل ومدخر ومطعوم. لكن مثل الخضروات ما يجري فيها الربا خضروات والبرتقال والتفاح والموز هذه ليست مكيلة وليست موزونة في الأصل لكن الآن وين كانت توزن الآن وليست مدخرة ولا تبقى مدة. لكن مثل الأرز قد يكون كذلك قد يكون مثلها الدخن وما أشبه ذلك مما يكال ويدخر وهو مطعوم. فما يأتي مثل الفقيه ويقول مثلا يقيس الأرز على البر ويقول الأرز كالبر في جرايان الربا في كل منهما في جامع الطعم. إذا كان شافعي إذا كان مالك يقول بجامع الادخار كل واحد مدخر. إذا كان حنبلي وحنفي قال بجامع الكيل جامع الكيل كلاهما مكيل الكيل والوزن. نعم الجمهور على أنه يقاس عليها ما وفقها في العلة مع اختلافه في العلة. والظاهرية اقتصروا على هذه الأشياء الستة لأنهم لا يرون القياس. نعم سب نعم إيه؟ لا يخلو من هذا أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف. نعم